إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث المعمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سكن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عادت الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب، وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري، فأكثره ما حدثنا محمد بن عثمان الكوفي.
طيب، وصلنا إلى قول الإمام الترمذي رحمه الله، قال: وما كان في هذا الكتاب من قول الفقهاء فما كان من قول سفيان. وبدأ رحمه الله يسرد أسانيده إلى هؤلاء الفقهاء. قلت في أول الكلام في شرح العلل إن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لما صنف كتابه وهو سنن الإمام الترمذي تفرد ببعض الأمور التي تميز بها، فمن ذلك أنه رحمه الله يروي الحديث ثم بعد روايته للحديث يذكر أقوال الفقهاء من أهل العلم الموافقين للحديث أو المخالفين له اجتهادا لحديث آخر أو لغير ذلك من الأسباب. وهذه ميزة في كتاب السنن للإمام الترمذي لا توجد عند أكثر من صنف في الحديث، فإن العلماء الذين صنفوا في الحديث صنفوا الحديث في زمن الإمام الترمذي وقبل زمنه كالإمام مالك مثلا، فهم لا يذكرون أقوال الفقهاء إلا إذا جاء من ذلك شيء نادر، ولكن الإمام الترمذي يذكر، يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم أو عند بعض أهل العلم، وقد قال بهذا سفيان الثوري وفلان وفلان. ففي جامع الترمذي هناك يذكر رحمه الله يقول: وبهذا قال سفيان وأحمد وفلان. هنا في كتابه هذا، وقد بينت إن هذا الكتاب يحتوي على أمرين: الأول على بيان منهج الإمام الترمذي في السنن، الثاني ما يتعلق بالمصطلح وعلى الأخص ما يتعلق بعلم العلل ونحوه. فهنا يبين أن ما يذكره هناك في كتاب السنن في كتاب جامعه جامع الترمذي ما يذكره هناك من الأقوال عن سفيان الثوري وعن أحمد بن حنبل وعن مالك بن أنس، يبين هنا رحمه الله تعالى اتصال الإسناد، يبين هنا اتصال الإسناد منه إلى هؤلاء الأئمة، لأنه لم يفعل ذلك هناك في جامعه، فليس كل ما روى عن إمام يذكر إسناده إليه. فأراد هنا رحمه الله أن يبين الإسناد المتصل منه لهؤلاء الأئمة الفقهاء عليهم رحمة الله. هذا ملخص ما يتعلق بقوله حيث قال
وما ذكرنا.
تمام أعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما ذكرنا.
عند صوتك عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا محمد بن عثمان الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري.
نعم. وسفيان الثوري كان في الكوفة وكان هناك من يأخذ برأيه من أهل الكوفة وكان له مذهب معروف مشهور وكان يؤخذ بقوله، ولذلك استنكر الإمام أحمد على جماعة من أهل الرأي الذين يأخذون بقول سفيان ويدعون الآثار. كان إماما جليلا ثقة متقنا حجة عابدا زاهدا، هذا هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى. إلا أنه قد ظهر هناك في الكوفة من يأخذ برأيه ويتعصب له، ومن هنا قال الإمام أحمد عجبت ممن عرف الإسناد والحديث يدع الحديث ويأخذ بقول سفيان. نعم. وكان بعض هؤلاء من أهل الرأي ربما أو كثير منهم يتعصبون للإمام سفيان الثوري رحمه الله ويهملون قليلا أو كثيرا من الحديث تعصبا له رحمه الله، وهو رضي الله عنه لا يرضى بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومنه ما حدثني مكتوم أبو الفضل بن العباس الترمذي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وما كان فيه من قول مالك بن أنس.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومالك كما قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقال الشافعي أيضا لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز، لولا مالك وسفيان يقصد ابن عيينة وليس الثوري، لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. وقال أيضا كما قلت إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ومالك بن أنس رحمه الله من الفقهاء المحدثين، وقد صنف كتابه الموطأ، ويأتي الكلام حول الموطأ قريبا إن شاء الله. وهو إمام اتفق العلماء على جلالته وإمامته وثقته وإتقانه رضي الله عنه. نعم.
فأكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى الأمصاري حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس، وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس وما كان فيه من قول ابن المبارك.
ابن المبارك عبد الله ابن المبارك العابد الحجة إمام خراسان، وقالوا إذا رأيت الرجل يتكلم في ابن المبارك فاعلم أنه مبتدع، وقالوا كان يحج سنة ويغزو سنة. وكان عبد الله بن المبارك من العلماء الربانيين وألف كتبا يأتي الكلام حول بعضها إن شاء الله. وابن المبارك رحمه الله كان من أهل السنة وكان عنده خصلة، كان من أغنياء العلماء، وسع الله عليه في دنياه فكان يقوم بالنفقة على كثير من أهل العلم ويفرغهم لطلب العلم رحمه الله تعالى. وكان قائما بالسنة عندما ظهرت البدع هناك في خراسان ونواحي تلك البلاد، كان من القائمين بالسنة رحمة الله عليه، وهو إمام أهل السنة في زمانه رضي الله عنه. وكان الإمام أحمد إذا ذكر ابن المبارك يجله ويرفع شأنه جدا، وله كتب مصنفة يأتي الكلام حول تلك الكتب قريبا إن شاء الله. نعم.
وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب ابن
الآملي، هذه قرية تسمى آمل فينسب إليها. نعم.
فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب ابن المبارك عن ابن المبارك، ومنه ما روى عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك،
ومنه ما روي
عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله، ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان عن حبان ابن موسى.
في تارة يقولون حبان وتارة يقولون حبان، وعندئذ ترجع إلى ضبط الاسم، هل هو حبان أو حبان، لأنه تارة تضبط بفتح الحاء المهملة وتارة بكسرها، وهذا هنا حبان، هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر وغيره، حبان بكسر الحاء. نعم.
ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك، ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن ابن المبارك.
عن فضالة النسوي، ويقال فضالة، فبعض المحدثين يقول فضالة بفتح الفاء وبعضهم بضمها، فضالة النسوي نسبة إلى نسى، وفضالة يقال فضالة وفضالة. هذا الضبط هو من علم الحديث، ضبط الأسماء وكيف تنطق، تارة يقال عقيل بالتصغير، وتارة يقال عقيل، وتارة يقال حبان، وتارة يقال حبان، وهكذا من الأسماء التي تتشابه في الرسم وتختلف في النطق، وهذا من علم الرجال فيما يتعلق بضبط الأسماء، وألفت كتب في ذلك مدارها على ضبط الأسماء أو النسب. نعم.
وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن عبد الله بن المبارك.
نعم.
وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة حدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي
هذا ثقة إمام، وهو ناقل علم الإمام الشافعي، إلا أنه تارة يروي عن الشافعي من غير واسطة، وتارة يروي عن الشافعي بواسطة الربيع أو غيره. والبويطي هو مجدد مذهب الشافعية وحافظ علم الشافعي، وإذا قيل قال البويطي فالمراد به هذا، ولكن كما قلت ربما يروي تارة عن الشافعي مباشرة، وربما تارة يروي عن الشافعي بواسطة بعض تلامذة الشافعي كالربيع وغيره رحمة الله عليهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا، وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل.
هذا رأس أهل السنة، رأس أهل السنة وقرة عين أهل الحديث، شيخ الإسلام وإمام الدنيا في زمنه وحامل راية الإسلام والسنة، أبو عبد الله الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله. نعم.
وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي.
راهوي إسحاق، الإمام إسحاق، والعلماء يقرنون بين هذين الإمامين أحمد وإسحاق، فقد كانا متلازمين ومتصاحبين، وكانا رضي الله عنهما إماما الجرح والتعديل في زمنهما، ورزقا الفقه ففتح الله عليهم في سعة العلم في الحديث والفقه، وقل أن يجتمع هذان العلمان بتوسع واستقراء لدى العالم. ربما غلب عليه الحديث وهو فقيه، إلا أنه في الحديث أمكن، وربما غلب عليه الفقه وهو محدث، إلا أنه في الفقيه في الفقه أمكن. الشافعي كان فقيها وهو محدث ثقة، حتى وصف أن الشافعي لا يحفظ له خطأ في حديث قط، قالوا لا يحفظ للشافعي أنه أخطأ في حديث قط، وهذا ليس بلازم، كونه لم يحفظ له ذلك قد يكون حصل الخطأ ولم يحفظ عنه. المقصود أن الإمام أحمد وإسحاق هما من كبار الأئمة الذين جمع لهم الحديث والفقه على سعة واستقراء ودراية تامة رحمة الله عليهم جميعا. والإمام مالك مثلا هو أشهر بالفقه من الحديث وهو فقيه محدث، والإمام الشافعي أشهر بالفقه من الحديث وهو فقيه محدث، والإمام أحمد هو فقيه وإمام في الحديث والفقه، وكذا الإمام إسحاق. والإمام إسحاق هو ابن راهويه، هكذا تعودنا أن ننطق به، وقد اختلفوا في ضبط الكلمة، فعند أئمة اللغة أو عند أكثر أئمة اللغة يقولون راهوي، ويقال عند بعض أئمة اللغة راهوية، ويقال عند بعضهم راهوي، فأكثر أئمة اللغة وبعض المحدثين على قوله راهوي، وأكثر أهل الحديث وجمهور المحدثين على راهوية، وبعضهم يقول من أهل اللغة راهوي، والأمر واسع ولله الحمد. والإمام أحمد وإسحاق جمع علمهما في الفقه والمسائل، الإمام إسحاق ابن منصور الكوسج في كتابه مسائل الكوسج، وقد حوى هذا الكتاب مسائل الإمام أحمد ومسائل إسحاق، وفي أكثر المسائل يسأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد فيجيب الإمام أحمد في المسائل، ثم يعود إسحاق الكوسج ويسأل في نفس المسألة إسحاق، ففي الغالب يقول إسحاق هو كما قال، أي هو كما قال الإمام أحمد، وفي القليل النادر يقول ليس كما قال يخالف الإمام أحمد. هذه المسائل تسمى مسائل الكوسج، وهو إسحاق ابن منصور الكوسج الإمام الثقة رحمه الله، جاء إلى الإمام أحمد وروى عنه تلك المسائل، فكان عبد الله ابن الإمام أحمد يروي بعض المسائل التي لم يسأل فيها أباه، يرويها عبد الله عن أبيه بواسطة إسحاق، بواسطة إسحاق. وفي هذا الكتاب مسائل الكوسج رتبه إسحاق بن منصور على أبواب الفقه، وهو من أجمع الكتب التي جمعت مسائل الإمامين أحمد وإسحاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فهو ما أنبأنا به إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والجدة، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أنبأنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجه في الكتاب الذي فيه الموقوف.
قال: وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي قال: كأنه له كتاب جمع فيه الموقوفات، ونحن قلنا الموقوف في المصطلح هو قول الصحابي، فيقول ابن رجب كأن الإمام الترمذي له كتاب صنفه في جمع الآثار الموقوفة، يقول فكأنه في هذا الكتاب فصل القول في هذه الأسانيد، وأنا إلى وقت الآن لا أعلم هذا الكتاب ولا أدري شيئا عنه. وحتى الحافظ ابن رجب في كلامه يدل على أنه لم يقف على هذا الكتاب، فالله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ.
نعم. ما مضى من تلك الأسانيد لأقوال الأئمة، وذكر منهم الشافعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وسفيان الثوري، قال: هذه الأسانيد فيما يتعلق بآراء ومذاهب هؤلاء العلماء، فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، وأما ما يتعلق في الحديث أو بالحديث من تصحيح أو تضعيف أو تعليل، فيذكر الآن أنه ينقل عن بعض الأئمة فيما يتعلق بعلم العلل تصحيحا وتضعيفا أو توثيقا للرجال أو تجريحا. قال رحمه الله تعالى:
وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل.
ما ناظرت به
محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى أن ما كتبه فيما يتعلق في الحديث من علل وتصحيح وتضعيف، وما يتعلق بالرجال، إنما نقل ذلك من كتب العلل وكتب التاريخ. وكلمة كتب التاريخ إذا قالها المحدث فإن دلالتها تختلف عن دلالة معنى كتب التاريخ التي نعرفها. عندما نقول كتب التاريخ أي الكتب التي صنفت في ذكر الحوادث، كتاريخ البداية والنهاية، كتاريخ البداية والنهاية، وتاريخ الطبري، وغير ذلك من كتب التاريخ التي أصلا صنفت لذكر حوادث السنين. وربما تعرضت هذه الكتب كالبداية والنهاية والتاريخ للطبري، ربما تعرضت لذكر بعض الرجال توثيقا أو تجريحا، بل إن تاريخ البداية والنهاية مثلا لما كان مؤلفه من أئمة الحديث والعلل والرجال، وهو برع في هذا الفن والعلم، فإنه كثيرا ما يذكر ترجمة بعض الرواة في كتاب التاريخ في ضمن سرده لحوادث التاريخ. لكن أصل وضع الكتاب، كتاب التاريخ لابن كثير البداية والنهاية، تاريخ الطبري، تاريخ ابن الأثير، وهؤلاء كتب التاريخ عندهم الأصل أنها وضعت لمعرفة حوادث الزمان مرتبة على السنين، ثم دخلت سنة كذا وكذا فكان فيها كذا وكذا. وأما إذا أطلقت كلمة كتب التاريخ من المحدثين من أئمة الحديث والعلل، أو يقال فلان ألف تاريخ كذا وكذا في الرجال، فالمراد بكتب التاريخ الكتب التي تجمع جمعا من الرواة على وصف مقصود للمؤلف. هذه الكتب هي كتب التاريخ، أي كتب الرجال جرحا وتعديلا، وتسمى من زمن السلف تسمى بكتب التاريخ. فالإمام البخاري له التاريخ الكبير مثلا، لا يذكر الأحداث حصل كذا سنة كذا وكذا، لا علاقة له بهذا، إنما كتاب التاريخ الكبير للبخاري مثلا يجمع الكلام في الرواة، روى عن من وروى عنه من، سمع من ومن ولم يسمع ممن، وربما ذكر ترجمته توثيقا أو تضعيفا أو تجريحا، لكنه في الغالب في التاريخ الكبير في الغالب يتكلم عن الراوي أنه سمع من فلان أو لم يسمع، وروى عن من وروى عنه من. وقد صنف الإمامان الجليلان أبو حاتم وأبو زرعة كتاب الجرح والتعديل، ولم يصنفاه على سبيل التأليف أنهما ألفاه، وإنما روى ابن أبي حاتم قولهما في الرواة في كتابه العظيم الجرح والتعديل، وهو أفضل وأوسع من تاريخ البخاري الكبير. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله يذكر هناك روى عن من وروى عنه من، وفي القليل يذكر الجرح والتعديل، بينما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم فيجمع في هذا الكتاب بين الأمرين، يجمع بين فائدة البخاري روى عن من وروى عنه من، ويزيد عليه أنه يذكر في كل راو التوثيق والتجريح، إما عن أبي حاتم وأبي زرعة، وإما عن العلماء قبلهما، وإما عنهما وعن غيرهما من أهل العلم، فهو بهذا يفوق جدا كتاب التاريخ للإمام البخاري. إذن الحاصل عندما نقول كتاب التاريخ أو كتب التاريخ المصنفة لعلماء الحديث والعلل، إنما نعني بذلك كتب التراجم التي تذكر الرواة. ولماذا سموها بكتب التاريخ؟ لأن لها علاقة مباشرة بالأحداث وبمعرفة الأزمان، ولذلك كانوا يقولون إذا أردت أن تعرف كذب الراوي فخذه بالتاريخ، وكانوا يسألون الرواة متى سمعت هذا من فلان، فيقول سنة كذا، لأنه لا يفهم أن المحدث يعرف التواريخ، فيقول سمعته سنة كذا، ويكون هذا الراوي قد مات قبل هذه السنة بقليل أو كثير، فيظهر من ذلك كذب الراوي أو خطأه، لأنه ممكن يقول هذا على سبيل النسيان والخطأ. إذن فكتب التاريخ هي الكتب التي وضعت لبيان حال الرواة، وعلاقتها بالتاريخ ظاهرة، لأنهم يسألون سمع منه سنة كذا، سنة كذا أو سنة كذا. ومن دقة علماء الحديث أن بعض الأئمة يقول سمعت من فلان سنة كذا، وربما قال سمعت من فلان منذ 30 سنة. ماذا يقصدون بهذا؟ لماذا يقصدون هذا؟ وأحيانا بعض طلاب العلم يقول سمعت الشيخ من 20 سنة. ماذا يقصدون بذكر التواريخ؟ يقصدون زيادة التثبت، أي أن المتكلم متثبت فيما سمع من الشيخ إلى حد أنه يذكر السنة. وبعض أئمتنا قديما وحديثا يقول سمعت منه سنة كذا ونحن نمشي في الطريق، فيأتي من يسيء الظن ويقول لماذا يذكرون التاريخ؟ وقد يكون هذا من باب الثناء، لما يقول سمعت من 20 من 25 قد يكون هذا من باب الثناء، نعم، لكنهم رضي الله عنهم يقصدون من ذلك بيان التثبت والإتقان، أنه متقن لما سمع ويدرك ذاك الزمان والوقت الذي سمع فيه الشيخ. ولما نقول مثلا تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، هذا الكتاب أيضا يجمع فيه الرواة، وشرطه الذين دخلوا بغداد فاستقروا فيها، أو الذين ماتوا في بغداد، أو الذين مروا على بغداد. وهذا مصنف عظيم جدا، إذا أدركتم أن بغداد في وقت من الأوقات أو في زمن كانت هي مقر الخلافة، فكان مرور الناس وكانت عاصمة دار الإسلام. كذلك مثلا ابن عساكر ألف كتابه العظيم في أكثر من 80 مجلد، ولا أعلم كتابا مصنفا في هذا الزمان أكثر مادة من تاريخ دمشق، بلغ إلى الآن وتمت طباعته في 80 مجلد، بل تزيد، 80 مجلد كلها في الرجال أصالة، وتتعرض للأحداث عرضا. وقد ألف الإمام ابن عساكر تاريخ دمشق، وشرطه فيه أن يذكر من كان من الدمشقيين، أو من مر بها، أو من مات فيها. لذلك تجد فيه كثيرا من الرواة لا يذكرهم غيره. كذلك كتب التاريخ التي صنفها الإمام الذهبي في الرجال، ككتابه العظيم المفيد تاريخ الإسلام، وقد طبع هذا الكتاب في 54 مجلد. ثم اقتطع منه ولخصه في كتابه سير أعلام النبلاء، فسير أعلام النبلاء مقتطع من تاريخ الإسلام للإمام الذهبي. وينبغي على طالب العلم، أعني علم الحديث، أن يكون عنده دراية عن كتب التاريخ بالمعنى الذي ذكرته. وهذه الكتب هي كتب الرجال والعلل، وعلى رأسها تهذيب الكمال للإمام المزي، وهو من أوسع الكتب التي جمعت رجال الكتب الستة، رجال الكتب الستة، وزاد عليها الإمام المزي. فالكمال ليس للإمام المزي، وجمع في الكمال كتب الرجال الستة. وفاته شيء من هؤلاء الرواة، فجاء المزي وألف كتابه العظيم تهذيب الكمال، أراد أن يهذب الكمال الذي ألف قبله، فجاء كتابه أفضل من الأصل، إذ زاد على الكمال بقدر 2/3. وهذا يسمى بتهذيب الكمال للإمام المزي رحمه الله. ولما طال الكتاب جدا لخصه الإمام الحافظ ابن حجر وسماه تهذيب التهذيب، إذن أصله الكمال ثم ما هو الكمال للمقدسي؟ الكمال للمقدسي اللي هو الأصل، فهذبه المزي وسماه تهذيب الكمال، ثم هذب تهذيب الكمال الحافظ ابن حجر وسماه تهذيب التهذيب، ثم لخصه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. هذه أمهات كتب التاريخ، كتب التراجم والعلل. التاريخ للبخاري، التاريخ الكبير طبع في 8 مجلدات، وأشرف على طباعته الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله، وطبع في 8 مجلدات. والجر 8 مجلدات، 9 مع الفهرس، ما تعملش زي عبد الرحمن او اذا كنا نواهي. ثم الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، وهو من افضل الكتب في هذا الباب، كما قلت هو افضل من تاريخ البخاري وبينت السبب. كذلك التمييز للإمام مسلم، والضعفاء للإمام البخاري، والضعفاء لابن عدي، والضعفاء للعقيلي، وكتاب الكامل لابن عدي. وشرطه في كتاب الكامل، شرطه أن يذكر فيه الضعفاء، الراوي الضعيف في الغالب، في الغالب، وربما ذكر الثقة ووثقه أو قال هو صدوق، لكن الغالب في تراجم الكامل لابن عدي أنهم في الغالب الضعفاء. كذلك صنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، كما قلت التاريخ وسير أعلام النبلاء، وصنف رحمه الله الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، واستدرك عليه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في كتابه القيم لسان الميزان. هذه أمهات كتب التاريخ على المصطلح الذي ذكرته لكم في معنى كتب التاريخ. فعلى رأسها أقول وأفضلها على الإطلاق، بل في حفظي لا يوجد كتاب في الجرح والتعديل أفضل من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وفيه جمع علم شيخيه، علم أبيه أبي حاتم وعلم شيخه أبي زرعة. هذا الجرح والتعديل، وفي الغالب وفي جل الرواة يتوافق الشيخان أبو حاتم وأبو زرعة، حتى تجرأ بعض السفهاء من أهل البدع وبعض الجهلاء فقدحوا في أبي زرعة وأبي حاتم لكثرة كلامهما في الرجال، وأبو زرعة أهدأ نفسا وأقرب للاعتدال من أبي حاتم، وأبو حاتم عنده في بعض الرواة شدة، وهو ضنين بكلمة ثقة، قل أن يطلقها، وربما ضعف رواة وثقهم أحمد ويحيى وإسحاق. ولذلك قال الذهبي: من وثقه أبو حاتم فقد جاوز القنطرة. وعلى سبيل الندرة وأندر منها، ربما حكم لبعض الرواة بكونه صدوق وهو ضعيف، هذا على أندر من الندرة. حتى أن الحافظ ابن حجر عندما يرى شيئا من هذه الندرة العجيبة التي تصدر من أبي حاتم يقول: والعجب من أبي حاتم كيف قال هذا عن هذا الراوي، وهو معروف أنه ضنين جدا بكلمة ثقة، ويوثق أو يقول عن فلان صدوق وفلان كذا وكذا، فيقال له يحتج بحديثه يقول: إنما الحجة شعبة وسفيان وفلان وفلان. أما أبو زرعة فهو إلى الاعتدال في الرواة أقرب من أبي حاتم. وكثيرا ما يتفق الشيخان أبو زرعة وأبو حاتم، حتى أن بعض أهل العلم يوثقون الرجل لمجرد رواية أبي زرعة عنه، يقولون: فلان لا نعلم أحدا وثقه، ولكن روى عنه أبو زرعة فهو ثقة. وقد اعتمد بعض أئمتنا على ذلك، منهم شيخ الإسلام الألباني فقد جرى على ذلك، وجعل هذا قاعدة النظر فيه نظر، جعل هذا قاعدة هذا فيه نظر، ربما يمشى هذا في بعض الأحوال، لكن أن تجعل قاعدة وقد تبناها بعض علمائنا ففي هذا نظر وتوقف. ولما تجرأ أهل البدع على أمثال أبي حاتم وأبي زرعة لكثرة جرحهما أو لشدة ربما وقع فيها، فانتشر الخبر بين السفهاء بالقدح في أبي حاتم وأبي زرعة. فيروي الإمام ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم بن وارة، يروي الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن محمد بن مسلم بن وارة، يقول ابن أبي حاتم: سمعت محمد بن مسلم يقول: رأيت في المنام أبا زرعة فقلت ما فعل أو ما فعل بك؟ قال وقفت بين يدي الله فقال لي تضرعت بالكلام. ورواه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح من طريق محمد بن إسحاق السراج وهو ثقة إمام الحجة، وتابع الإمام ابن أبي حاتم كلاهما يرويانه عن ابن وارة. فقال هناك في الحلية قال لما لم تتورع في الكلام في عبادي؟ قال فقلت يا رب لأنهم حاولوا دينك، أرادوا أن يفسدوا دينك فتكلمت فيهم. فقال لي صدقت. هذا لفظ محمد بن إسحاق السراج هناك في الحلية لأبي نعيم. قال ابن وارى واللفظ لابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وليس فيه قال صدقت. فقال ألحقوه بأبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله؟ قال ابن وارى فوقع في نفسي أن أبا عبد الله سفيان الثوري وأن أبا عبد الله مالك بن أنس وأن أبا عبد الله أحمد بن حنبل. وقد كان الإمام أحمد من إجلاله لأبي زرعة يقول عبد الله ابن الإمام أحمد كان أبو زرعة إذا دخل بغداد أقام عند أبي، وكان أبي يقول إني تركت النوافل واستعوذت عنها بمذاكرة أبي زرعة. ومن تعظيم الإمام أحمد، وكان هذا أبو زرعة الإمام قد أدرك الإمام أحمد وهو شاب، وكان الإمام أحمد يجله جدا مع صغر سنه بالنسبة للإمام أحمد. قال عبد الله سألت أبي من الحافظ، وفي بعض الكتب من الحفاظ، فقال فتية كانوا عندنا ثم تفرقوا، أي رجعوا إلى بلادهم. قلت من؟ قال محمد بن إسماعيل هو البخاري، وعبيد الله ابن عبد الكريم هو أبو زرعة. إذن هؤلاء الأئمة لا يمكن لطالب العلم أن يدرك علم العلم إلا أن يعايش كتب التاريخ بالمعنى الذي ذكرته، أو بمعنى أدق كتب الرجال. فليس هناك كتاب في هذا الفن أفضل وأقوى حسب علمي من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وكثيرا ما يتفق أبو زرعة مع أبي حاتم، وربما اختلف في بعض الرواة، وفي الغالب يوثق أبو زرعة ويضعف أبو حاتم. هذه الكتب كتب الرجال هي أصل لا بد من الرجوع إليه في بابين. الباب الأول في معرفة الرواة توثيقا وتجريحا، والباب الثاني في معرفة الحديث المعلول. لذلك صنف ابن أبي حاتم عن شيخيه في كلا البابين، صنف في الرجال وهو كتاب الجرح والتعديل، وبعض الرواة ينفرد بتوثيقهم ابن أبي حاتم من الطبقة الذين روى عنهم ابن أبي حاتم أو كاتبوه أو سمع منهم أبو حاتم وأبو زرعة ولم يوثقوه، فينفرد أحيانا ابن أبي حاتم بتوثيق هؤلاء، يقول كتبت عنه وهو صدوق، ويقول كتبت عنه وهو ثقة، وربما يخالف ابن أبي حاتم أباه فيقول أبوه صدوق ويقول هو ثقة. هذا منهج لتعرف عن كل كتاب من هذه الكتب، لتعرف عنه شيئا من منهجه في التأليف والتصنيف. فأقول ابن أبي حاتم صنف في البابين، صنف في الرواة الجرح والتعديل، وصنف في التعليل في تعليل الأحاديث كتابه العلل. وكلا الكتابين فيه مسائله عن أبيه وعن أبي زرعة. وكتاب العلل يذكر مسائله لأبي حاتم أبيه ولأبي زرعة، وربما يذكران وجه الخلاف في الرواة، أرسله فلان وصله فلان، وربما يحكمان على الحديث بكونه باطل دون أن يبين العلة في بطلانه. فلا يمكن لطالب العلم أن يستغني عن هذين الكتابين، بل لا يمكن للعالم أن يستغني عن هذين الكتابين في الرواة وعلم العلل، الأول الجرح والتعديل، والثاني العلل كلاهما لابن أبي حاتم. ثم ليس في الدنيا كما يقول الحفاظ كالإمام الذهبي والمزي وابن حجر، ليس في الدنيا كتاب في العلل أوسع من كتاب الدارقطني. كتاب العلل للدارقطني رحمه الله، وقد كان سأله تلميذه في علل الأحاديث فكان يملي عليه العلل من حفظه. يقول الذهبي إن صح، وقد صح وإسناده صحيح، قال الذهبي إن صح أن الدارقطني أملى هذه العلل من حفظه ف فلا أعلم في الدنيا أحفظ منه. يقول العلامة ربيع بن هادي المدخلي يقول: ومن العجيب أننا الآن يعثر علينا بمجرد القراءة في العلل أنك ربما تجد الإمام الدارقطني يسأل عن حديث فيملي فيه 50 صفحة من حفظه، يذكر الرواة في ماذا اتفقوا وفي ماذا اختلفوا، ويذكر عن الراوي الواحد الأوجه التي اختلف عنه فيها. يقول الشيخ ربيع: وهذا من العجيب العجب أن يملي هذا من حفظه. أقول: وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذه الكتب الآن تفهمون شرط مؤلفيها وطريقة التأليف، لا سيما هذه الكتب الكبيرة، فيعيب طالب العلم أن لا يدركها. كما بينت لكم الآن تاريخ دمشق وشرط ابن عساكر فيه، وتاريخ بغداد وشرط الخطيب فيه، والتاريخ الكبير للبخاري وشرطه وطريقته فيه، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وطريقته ومنهجه فيه، والكمال مع تهذيبه، مع تهذيب التهذيب، مع تقريب التهذيب، وتاريخ الذهب الكبير وما استخلصه من التاريخ الكبير في سير أعلام النبلاء، وما ألف في كتاب في الضعفاء كضعفاء العقيلي وضعفاء الضعفاء الصغير للبخاري، وبينت شرط ابن عدي في الكامل، الكامل لابن عدي. كذلك الكتب المصنفة في الثقات، بغض النظر عن ضبط أصحابها لشرطهم أو لتوثيق الرجل أو عدمه، كالثقات لابن حبان وما يتعلق بهذا الكتاب من أن ابن حبان يوثق يتساهل في بعض الرواة وينفرد بتوثيقهم ولا يتابع على التوثيق فيهم. كذلك معرفة الثقات للعجلي، فحاله قريب من حال ابن حبان وهو أحسن منه حالا، ولذلك تجد بعض الرواة لا يوثقهم أحد إلا ابن حبان والعجلي. ابن حبان في كتاب الثقات، والعجلي في معرفة الثقات، وكلاهما رحمة الله عليهما متساهل. والكتب التي ألفت باعتبار وبنسبة البلاد كتاريخ نيسابور للإمام الحاكم، هذه كتب مصنفة باعتبار البلاد كتاريخ دمشق وتاريخ بغداد، كذلك على هذا الشرط تاريخ نيسابور للإمام الحاكم، فتاريخ نيسابور مظن للطبقة المتأخرة عن رجال الكتب الستة. وقد جمع الحاكم في تاريخ نيسابور جمع الشيوخ الذين عاشوا في نيسابور، وجمع في هذا الكتاب كثيرا من شيوخه. فإذا عرفت ذلك سهل عليك إذا عرفت الراوي هل هو أخرج له الستة أن تبحث عن ترجمته في كتب التي اشترطت الكتب الستة كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. وإن كان هذا الراوي من الطبقة المتأخرة في شيوخ الحاكم فتبحث عنه في الكتب التي جمعت هذه الطبقة كتاريخ نيسابور للإمام الحاكم رحمه الله. وإذا كان الراوي من القراء الحفاظ وقراء القرآن تبحث عنه في كتب التاريخ التي صنفت معرفة القراء ككتاب النووي رحمه الله معرفة القراء الكبار، فإنه جمع واستقرأ كثيرا من القراء الذين هم من علماء الحديث وعندهم باب وعندهم استقلال في الرواية بالقرآن ومعرفة القراءات. ومنهم من ألف في التاريخ باعتبار ما غلب على العالم، منهم من ألف في الفقهاء، منهم من ألف في المحدثين، منهم من ألف في القضاة. فطالب العلم لا بد أن يكون على علم إذا أراد دراسة علم الحديث والعلل أن يكون على علم تام بكتب التاريخ التي هي بمعنى كتب الرجال كما بينت وشرحت. وأنا حاولت أن أقرب لكم يعني أهم الكتب التي صنفت في الرجال. وربما يحتار طالب العلم في راو لأنه كان مقلا من الرواية فأهمل ذكره، أو لعله ذكر في كتب لم تصل إليها. وهذا في الغالب يكون في الطبقة المتأخرة، لا سيما الرواة الذين كانوا في أواخر القرن الثالث ربما يعثر عليك أن تحصل على ترجمة بعضهم. العلامة الشيخ مقبل رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا له كتابان مفيدان في الباب، فقد جمع رجال الحاكم وجمع رجال الدارقطني. جمع الشيخ الرواة الذين روى عنهم اللي هم شيوخ الحاكم وشيوخ الدارقطني، لأن الشيخ حقق المستدرك للحاكم فكان يتعب في البحث عن تراجم شيوخ الحاكم، فجمع شيوخ الحاكم في كتابه، وهو كتاب مفيد ولكنه مقتضب مختصر، غالبا ما يكتفي بترجمة الذهبي لأحد شيوخ الحاكم ولا يتوسع. وربما وثق العلامة مقبل بعض الرواة من ترجمة الذهبي له، والترجمة لا تؤدي إلى التوفيق، لكن هذا على سبيل الندرة أو القلة. وجمع الإمام العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله في كتابه القيم رواة الإمام الطبراني. وكان المقصود من هذا أن يسهل على طلاب العلم معرفة الرواة الذين لم نجد لهم توفيقا أو يعسر أن نجد لهم توفيقا إلا عند الإمام الذهبي. وينبغي أن يتفطن طالب العلم عندما يقول الذهبي فلان محدث هذا لا يستلزم التوثيق، فهناك من الرواة من وصف بالحفظ أو بأنه محدث ولكنه ضعيف، لذلك لا ينبغي أن يؤخذ الكلام بالتوثيق على الإطلاق. يدقق في الكلمات في هذا الباب ويراعى في هذا هل وثق هذا الرجل قبل الإمام الذهبي أحد من العلماء ونحو ذلك من القرائن. هذا درس فيه جمع على سبيل الإجمال لما قصد الإمام الترمذي بقوله أنه جمع ما يتعلق في الحديث والعلل من كتب التاريخ، يقصد ما بينت وسردنا ما بدأ به التصنيف في التاريخ من زمن البخاري وهكذا إلى زمن الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد ابن إسماعيل.
يقول: وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد ابن إسماعيل. عدل من قوله سألت إلى ناظرت. لماذا؟ لأن الترمذي كما قلت في العلل الكبير الذي سندرسه إن شاء الله بعد هذا الكتاب يسأل شيخه البخاري عن بعض الرواة وربما خالفه، ويسأله عن بعض الأحاديث وربما خالفه، لذلك تجد هذا هناك في التاريخ الكبير. تجد أن الإمام الترمذي في الغالب يسأل ولا يتعقب شيخه، وفي القليل أنه بعد أن يبين جواب شيخه يستدرك ويصحح أو يضعف. وقد كان الإمام الترمذي من التلامذة الذين كانوا ملازمين للإمام البخاري، وقد بينت هذا في البداية ولله الحمد والمنة. نعم.
ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة.
قال: ومنه ما ناظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن، يقصد الإمام الدارمي أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي شيخ الشيخين شيخ البخاري ومسلم، أخرج له مسلم في الصحيح وأخرج له البخاري في غير الصحيح، وهو إمام متقن يذكر كلامه في العلل والحديث الإمام الترمذي رحمه الله. قال:
ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة.
أبو زرعة شيخ الإسلام الإمام أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم. يقول إسحاق: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فلا أصل له. ويقول بعضهم: أبو زرعة
لم يخلق مثله في علم العلل. وقد سئل رفيق عمره وقرة عينه، سئل أبو حاتم عن أبي زرعة قال إمام، وقال لا أعلم أحدا بقي يعلم هذا العلم إلا أبو زرعة. الإمام الترمذي بحكم ملازمته لشيخه البخاري أكثر ما ذكره في التاريخ الكبير هو من كلام شيخه البخاري، حتى قال بعد ذلك كأنه يفضل، قال
وأكثر ذلك عن محمد وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان
بخراسان
في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد ابن إسماعيل رحمه الله تعالى.
سبحان الله، يفضل الإمام البخاري على علماء الزمان، على علماء زمنه، وهو رأى أبا حاتم وأبا زرعة وكذا. ابن أبي حاتم لما ألف الإمام البخاري كتابه التاريخ الكبير، وقد بينت لكم شرطه فيه، ولما اطلع ابن أبي حاتم على التاريخ الكبير أحضر لابن أبي حاتم نسخة من التاريخ الكبير وأعطاها لأبيه ولأبي زرعة، فانتقد فيها أشياء أخطأ فيها البخاري. وهذا كتاب لابن أبي حاتم له أسماء، منها بيان خطأ البخاري، بيان خطأ البخاري، يذكر كلام البخاري ثم يذكر كلام أبي حاتم وكلام أبي زرعة، وربما وافق البخاري وربما خالف، وربما انتقد أبو حاتم البخاري ووافق أبو زرعة البخاري، وربما وافق أبو زرعة أبا حاتم الرازي. من طالع وعاش في كتب العلل يستشعر استشعارا قويا جدا أن أبا حاتم وأبا زرعة لا يقلان أبدا عن رتبة البخاري في العلل، إن لم يكونا كذا وكذا. وهذا يظهر جدا في الأحاديث التي يصححها البخاري وينتقدها الشيخان أبو حاتم وأبو زرعة. وكان الإمام أحمد يجل أبا زرعة جدا، وكان إسحاق وغيره يثنون على أبي زرعة ثناء عظيما، وكذا على الإمام البخاري. وكلام أبي زرعة في العلل أوسع بكثير وأوضح بكثير من كلام البخاري، وكلام البخاري في العلل مقتضب، بينما كلام أبي حاتم وأبي زرعة فيه من التوسع ما ليس في كلام الإمام البخاري. وكلام الدارقطني في العلل أوسع جدا من كلام جميع هؤلاء، على تساهل عند الدارقطني في التوثيق كما يقول الشيخ الألباني وغيره، إلا أن كلام الدارقطني في العلل أوسع جدا وأبين من كلام الثلاثة. وقبل هؤلاء كلهم الإمام أحمد، فله كلام مفيد وقوي جدا في العلل يذكره الخلال ويذكره عبد الله عن أبيه، ويذكره بعض تلاميذ الإمام أحمد كابن هانئ، وكلهم ولله الحمد إمام وصاحب سنة، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا وألحقنا ربنا بالصالحين. أعد كلام الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد ابن إسماعيل رحمه الله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث.
وإنما حملنا، نقف عند قوله رحمه الله: وإنما حملنا على ذلك كذا كذا إلى آخر ما ذكر. طيب، أريد الآن من كان عنده سؤال، من كان عنده سؤال في الدرس لا تأتوا بسؤال خارج الدرس، حد له سؤال في الدرس، لأنه الدرس في هل أرهقتكم؟ نعم. طيب، لا بأس. نعم، لذلك أنا أريد لو كان حد له سؤال في الدرس ربما احتجتم إلى شيء. نعم يا محمد. أبو حاتم رضي الله عنه عنده شيء من التشدد، وهو ضنين بكلمة صدوق، ضنين بكلمة ثقة. رواة يوثقهم الإمام أحمد يقول عنهم أبو حاتم يكتب حديثه. ابن أبي حاتم ليس مقلدا لأبيه، في الرواة الذين هو باشرهم ابن أبي حاتم كتب عنهم، يقول: سألت أبي قال كتبت عنه، ولم يوثق، يسكت. يقول أبو حاتم وهو صدوق أو هو ثقة، لأنه باشره، جمع مروياته. وبعض الرواة يقول أبو حاتم صدوق، يقول ابن أبي حاتم ثقة. وهذا من اختلاف العلماء، لأن ابن أبي حاتم إمام من أئمة الجرح والتعديل، ليس مجرد أنه ينقل، في بعض الرواة ينقلون عن شيوخهم وليسوا معروفين بالإتقان. يعني مثلا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني يروي عنه المصنف، هذا تلميذه إسحاق ابن إبراهيم، آي هذا قالوا كان صغير السن، لكن ما هو المصنف، فلذلك تكلموا في بعض الأحاديث المصنف بسبب هذا. لكن ابن أبي حاتم إمام متقن، وهنا له اجتهاد واضح. نعم
تفضل. في تهذيب للمحمد بنجد التوثيق، يقول قال احمد كذا او قال، بنرجع للاسناد من هذا الامام بنجد فيه بعض.
جيد، سؤال مفيد. سئل الشيخ الالباني هذا السؤال. الشيخ الالباني له في أشرطته من العلم في مسائل لا توجد في كتبه، فلا ينبغي لطالب العلم أن يهمل أشرطة الشيخ الألباني، بل إن في أشرطة الشيخ رحمه الله علما عظيما جدا لا يقل أو لا تقل أهميته عن علم الشيخ في كتبه. وإن كان من البديهي جدا أن الكتب يكون فيها الأمر أقعد وأحوط، لذلك كان يأبى الشيخ أن تطبع كتبه التي فرغت من الأشرطة، وكان الشيخ مقبل ينهى ويقول لا أحل لأحد أن يفرغ أشرطتي ثم يجعلها كتبا للناس. وكلاهما مصيب، لأن الإنسان في باب التصنيف والكتابة يختلف في إلقاء الدرس، فإن الحفظ يخون صاحبه في كثير من المواضع، مثل ما ذكرني بعض إخواني قال أنت قلت في الدرس اللي مضى أبو صالح باذام، أبو صالح ذكوان، لكن سبحان الله زل اللسان. سئل الشيخ الألباني هذا السؤال الذي سأله أخوكم الآن لي، أننا نجد كلاما في الجرح أو التعديل في كتاب كتهذيب الكمال وينسبه للإمام أحمد أو لغير الإمام أحمد، طيب ثم نرجع فنجد أن الإسناد لا يثبت، أن الإسناد يعني مثلا يذكر في التهذيب الكمال شيء، يذكر شيئا من توثيق أحمد أو تجريحه، يقول وقد ذكر ابن عدي، ترجع لابن عدي في الكامل، ابن عدي له شيوخ ضعفاء، فتجد أنه لم يثبت هذا عن الإمام أحمد. وسئل الشيخ الألباني وأحيانا لا نجد أصلا، لا نجد إسنادا لهذا القول، فقال الشيخ يكفينا فيما لم نعرف ضعفه، يكفينا الاعتماد على هذه الكتب والأقوال التي تلقاها العلماء بالقبول. يقول الشيخ فإن قبول العلماء لهذه الأقوال مما يعطي النفس طمأنينة وثقة في قبولها وإن لم نقف على أسانيدها. وأما إذا وجدنا الإسناد ووجدناه ضعيفا فعندئذ نتوقف فيه. وخالفه الشيخ مقبل، والصواب مع الشيخ مقبل، فسئل الشيخ مقبل هذا السؤال فقال يجب أن نبحث عن صحة السند لهذا الإمام، فإن صح أو ضعف عمل به إما بالصحة أو بالضعف، وإن لم يصح ترك، وإن جهلنا ولم نقف على الإسناد فعندئذ لا يجوز لنا أن نعتمد على ذلك. لذلك تكلم العلامة الشيخ مقبل، تكلم في هذا الذي ينسب إلى شعبة، قال كفيتكم تدليس ثلاثة، قال الشيخ مقبل لم يثبت، وهو كما قال لم يثبت، ولكن ثبت. يقول الشيخ مقبل أيضا وهو كما قال ثبت أن شعبة لم يكن يروي عن المدلسين إلا ما صرحوا بالسماع، وأما كفيتكم تدليس ثلاثة فلم يثبت هذا عن شعبة، هكذا قال العلامة الشيخ مقبل بخلاف قول العلامة أستاذه وشيخه وشيخ شيوخ أهل السنة الشيخ الألباني، فقال أن شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة. فالشيخ الألباني يسلك مثل هذا إذا لم يجد سندا ضعيفا، والشيخ مقبل لا يقبل هذا إلا أن يثبت بسند صحيح، وقول مقبل وهو تلميذ العلامة الألباني وهو من أنجب تلامذة الألباني، هو والعلامة ربيع بن هادي من أنجب تلامذته، وكان يثني عليهما ويقول نحمد الله أن سخر الله لهذه الدعوة عالمين جليلين فاضلين، هكذا قال في تلميذيه رحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام خير. الحاصل أنه إذا كان السند ضعيفا وجب التوقف، وإذا لم يثبت السند لا نعرفه بصحة أو ضعف كذلك وجب التوقف، وهذا أصح. واضح؟
وجب على الباحث وكل راوي أن يبحث عن سند كل إمام فيه.
كان الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف، وأنا سبحان الله دائما إذا ذكرت محمد عمرو أقول حفظه الله، قبل أن يموت بأسبوع قلت هنا رحمه الله، تذكرون؟ مات بعدها بأسبوع. وهذا الرجل من أتقن الناس في علم العلل على كذا وكذا وكذا وكذا، والله يغفر لنا له وله، ودار بيني وبينه ما دار وأفضى إلى ما قدم، وكان يعتذر في عدم الرد على أهل البدع ويقول أنا أخاف، وكان يقول أنا أخاف من هؤلاء لا أحتمل ضرره، وهذا من أدبه وإنصافه ومن ضعفه، ونسأل الله أن يغفر له. كان الشيخ محمد عمرو يقول أننا لا بد أن نرجع إلى الأصول، والأمر كما قال الرجل. إيش يعني نرجع للأصول؟ يعني مثلا تهذيب الكمال ينقل كلام الإمام أحمد، ينقل كلام ابن عدي، ينقل كلام العقيلي، ينقل كلام البخاري، لا بد أن ترجع إلى الأصول. نعم، لماذا؟ أقول لسببين. الأول لتثبيت النسبة، الثاني وهو مهم جدا للتدقيق اللفظي. ربما ذكر الإمام الذهبي أو غيره الكلام بمعناه، فإذا رجعت إلى الأصل تجد أن المعنى، يعني مثلا ربما يقول الذهبي في حديثه مناكير قاله البخاري، ترجع إلى البخاري تجد البخاري يقول منكر الحديث، هذا تختلف دلالته عن هذا. والشيخ الألباني ينبه على هذا، يقول إن الرجوع للأصول لا بد منه، والشيخ مقبل في كتبه ينبه على هذا، يقول إن الرجوع للأصول مهم لتثبيت النسبة ثم لضبط اللفظ، إلا أن ينقل عن كتاب بإسناد ويتعذر عليك أن ترجع إلى الكتاب لعدم وجوده، فتعتمد على الإسناد الذي يذكره ابن حجر أو الذهبي أو المزي أو غيرهما. واضح؟ نعم. نعم، نقد أبي حاتم لحديث في البخاري للمتن ليس نقدا للحديث من كل الطرق. يقول أبو حاتم حديث باطل، يقول ابن أبي حاتم يعني من هذا الوجه، فهمت قوله؟ يعني فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا رواه البخاري، جاء من بعض رواية الكذابين والضعفاء. يقول أبو حاتم في الوجه ذاك الضعيف حديث باطل، يعقب عليه ابن أبي حاتم أحيانا يقول من هذا الوجه. الشيخ الألباني يقول وهذا أمر لا بد لطالب علم العلل أن ينتبه له، ربما قال أبو حاتم حديث باطل يقصد من هذا الطريق ولا يبين، وربما يقصد بطلانه من طريق الصحابي، باطل من حديث أنس صحيح من حديث عائشة. واضح؟ هذا كله يعرف من معايشة كتب العلل ومن العمر في طلب العلم في هذا العلم العظيم. واضح؟ لكن طالب علم يجد حديث في الصحيحين وتجد أبو حاتم في العلل يقول حديث باطل كذب. الشيخ الألباني يبين يقول نعم من هذا الوجه فيرويه فلان وهو متهم، ولكن الذي عند البخاري من وجه آخر. ولذلك ابن أبي حاتم ربما بين وربما سكت، يقول من هذا الوجه. واضح؟ نعم الذهبي ربما فعل هذا. الذهبي في سيرة أعلام النبلاء وفي التاريخ يقول فلان لم أجد من جرحه فمحله الصدق. والعلامة أحمد شاكر لما علق على التاريخ الكبير للبخاري يقول في بعض الرواة ذكره ابن أبي حاتم والبخاري فلم يذكر فيه جرحا فهو ثقة. استدرك عليه الألباني ومقبل ابن هادي الواجعي وكذلك العلامة الشيخ ربيع، قالوا هذا لا يلزم أن يكون ثقة، بل لو كان ثقة لصدعوا بتوثيقه. وكذا قال محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله، قال هذا ووافق هؤلاء العلماء الكبار وهو من طلاب العلم الأقوياء رحمة الله عليه. فهم علي؟ جيد. إذن ليس الأمر كما قال الإمام الذهبي في بعض الرواة لم أجد فيه تجريحا فمحله الصدق. قد قال هذا رحمه الله في بعض الرواة هناك في التاريخ وفي سير عالم النبلاء. وأحمد شاكر الإمام المحدث المصري الشيخ أحمد شاكر ذكر هذا في التاريخ الكبير عن بعض الرواة وربما في بعض تخريجاته للمسند وغير المسند، يقول لم أجد فيه جرحا فهو ثقة. ليس كذلك، هذا غلط. لكن هناك قرائن ربما تقع في نفس المحدث أن يقبل حديثه، وقد سبق الكلام في مثل هذه القرائن، لكن أن تجعل قاعدة لا، كما يقول إمام علم الحديث والعلل الألباني والشيخ مقبل ومعهم العلامة المحدث الشيخ ربيع حفظه الله. واضح؟ نعم. غيره؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى جميع ما في هذا الكتاب من الحديث المعمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سكن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عادت الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب، وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري، فأكثره ما حدثنا محمد بن عثمان الكوفي.
طيب، وصلنا إلى قول الإمام الترمذي رحمه الله، قال وما كان في هذا الكتاب من قول الفقهاء فما كان من قول سفيان، وبدأ رحمه الله يسرد أسانيده إلى هؤلاء الفقهاء. قلت في أول الكلام في شرح العلل إن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لما صنف كتابه وهو سنن الإمام الترمذي تفرد ببعض الأمور التي تميز بها، فمن ذلك أنه رحمه الله يروي الحديث ثم بعد روايته للحديث يذكر أقوال الفقهاء من أهل العلم الموافقين للحديث أو المخالفين له اجتهادا لحديث آخر أو لغير ذلك من الأسباب. وهذه ميزة في كتاب السنن للإمام الترمذي لا توجد عند أكثر من صنف في الحديث، فإن العلماء الذين صنفوا في الحديث صنفوا الحديث في زمن الإمام الترمذي وقبل زمنه كالإمام مالك مثلا، فهم لا يذكرون أقوال الفقهاء إلا إذا جاء من ذلك شيء نادر، ولكن الإمام الترمذي يذكر يقول والعمل على هذا عند أهل العلم أو عند بعض أهل العلم، وقد قال بهذا سفيان الثوري وفلان وفلان. ففي جامع الترمذي هناك يذكر رحمه الله يقول وبهذا قال سفيان وأحمد وفلان. هنا في كتابه هذا، وقد بينت إن هذا الكتاب يحتوي على أمرين: الأول على بيان منهج الإمام الترمذي في السنن، الثاني ما يتعلق بالمصطلح وعلى الأخص ما يتعلق بعلم العلل ونحوه. فهنا يبين أن ما يذكره هناك في كتاب السنن في كتاب جامعه جامع الترمذي ما يذكره هناك من الأقوال عن سفيان الثوري وعن أحمد بن حنبل وعن مالك بن أنس يبين هنا رحمه الله تعالى اتصال الإسناد، يبين هنا اتصال الإسناد منه إلى هؤلاء الأئمة، لأنه لم يفعل ذلك هناك في جامعه، فليس كل ما روى عن إمام يذكر إسناده إليه. فأراد هنا رحمه الله أن يبين الإسناد المتصل منه لهؤلاء الأئمة الفقهاء عليهم رحمة الله. هذا ملخص ما يتعلق بقوله حيث قال
وما ذكرنا.
تمام أعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وما ذكرنا.
عند صوتك عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا محمد بن عثمان الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري.
نعم. وسفيان الثوري كان في الكوفة، وكان هناك من يأخذ برأيه من أهل الكوفة، وكان له مذهب معروف مشهور، وكان يؤخذ بقوله، ولذلك استنكر الإمام أحمد على جماعة من أهل الرأي الذين يأخذون بقول سفيان ويدعون الآثار. كان إماما جليلا، ثقة، متقنا، حجة، عابدا، زاهدا، هذا هو سفيان الثوري رحمه الله تعالى. إلا أنه ظهر هناك في الكوفة من يأخذ برأيه ويتعصب له، ومن هنا قال الإمام أحمد عجبت ممن عرف الإسناد والحديث يدع الحديث ويأخذ بقول سفيان. نعم. وكان بعض هؤلاء من أهل الرأي، ربما أو كثير منهم يتعصبون للإمام سفيان الثوري رحمه الله ويهملون قليلا أو كثيرا من الحديث تعصبا له رحمه الله، وهو رضي الله عنه لا يرضى بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنه ما حدثني مكتوم أبو الفضل بن العباس الترمذي، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان، وما كان فيه من قول مالك بن أنس.
مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومالك كما قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال الشافعي أيضا: لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. لولا مالك وسفيان، يقصد ابن عيينة وليس الثوري، لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. وقال أيضا كما قلت: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ومالك بن أنس رحمه الله من الفقهاء المحدثين، وقد صنف كتابه الموطأ، ويأتي الكلام حول الموطأ قريبا إن شاء الله. وهو إمام اتفق العلماء على جلالته وإمامته وثقته وإتقانه رضي الله عنه. نعم.
فأكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس، وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس، وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس، وما كان فيه من قول ابن المبارك.
ابن المبارك عبد الله ابن المبارك العابد الحجة إمام خراسان، وقالوا: إذا رأيت الرجل يتكلم في ابن المبارك فاعلم أنه مبتدع. وقالوا: كان يحج سنة ويغزو سنة. وكان عبد الله بن المبارك من العلماء الربانيين، وألف كتبا يأتي الكلام حول بعضها إن شاء الله. وابن المبارك رحمه الله كان من أهل السنة، وكان عنده خصلة، كان من أغنياء العلماء، بسط الله عليه في دنياه، فكان يقوم بالنفقة على كثير من أهل العلم ويفرغهم لطلب العلم رحمه الله تعالى. وكان قائما بالسنة عندما ظهرت البدع هناك في خراسان ونواحي تلك البلاد، كان من القائمين بالسنة رحمة الله عليه، وهو إمام أهل السنة في زمانه رضي الله عنه. وكان الإمام أحمد إذا ذكر ابن المبارك يجله ويرفع شأنه جدا، وله كتب مصنفة يأتي الكلام حول تلك الكتب قريبا إن شاء الله. نعم.
وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب ابن
الآملي، هذه قرية تسمى آمل فينسب إليها. نعم.
فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب ابن المبارك عن ابن المبارك، ومنه ما روى عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله، ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان عن حبان ابن موسى.
في تارة يقولون حبان وتارة يقولون حبان، وعندئذ ترجع إلى ضبط الاسم، هل هو حبان أو حبان، لأنه تارة تضبط بفتح الحاء المهملة وتارة بكسرها، وهذا هنا حبان، هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر وغيره، حبان بكسر الحاء. نعم.
ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك، ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن ابن المبارك.
عن فضالة النسوي، ويقال فضالة، فبعض المحدثين يقول فضالة بفتح الفاء وبعضهم بضمها فضالة النسوي نسبة إلى نسى وفضالة، يقال فضالة وفضالة. هذا الضبط هو من علم الحديث، ضبط الأسماء وكيف تنطق، تارة يقال عقيل بالتصغير، وتارة يقال عقيل، وتارة يقال حبان، وتارة يقال حبان، وهكذا من الأسماء التي تتشابه في الرسم وتختلف في النطق، وهذا من علم الرجال فيما يتعلق بضبط الأسماء، وألفت كتب في ذلك مدارها على ضبط الأسماء أو النسب. نعم.
وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن عبد الله بن المبارك.
نعم.
وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة حدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي.
البويطي،
البويطي،
البويطي هذا ثقة إمام، وهو ناقل علم الإمام الشافعي، إلا أنه تارة يروي عن الشافعي من غير واسطة، وتارة يروي عن الشافعي بواسطة الربيع أو غيره. والبويطي هو مجدد مذهب الشافعية وحافظ علم الشافعي، وإذا قيل قال البويطي فالمراد به هذا، ولكن كما قلت ربما يروي تارة عن الشافعي مباشرة، وربما تارة يروي عن الشافعي بواسطة بعض تلامذة الشافعي كالربيع وغيره رحمة الله عليهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا، وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل.
هذا رأس أهل السنة، رأس أهل السنة وقرة عين أهل الحديث، شيخ الإسلام وإمام الدنيا في زمنه، وحامل راية الإسلام والسنة، أبو عبد الله الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله. نعم.
وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي.
راهوي إسحاق، الإمام إسحاق، والعلماء يقرنون بين هذين الإمامين أحمد وإسحاق، فقد كانا متلازمين ومتصاحبين، وكانا رضي الله عنهما إماما الجرح والتعديل في زمنهما، ورزقا الفقه ففتح الله عليهم في سعة العلم في الحديث والفقه، وقل أن يجتمع هذان العلمان بتوسع واستقراء لدى العالم، ربما غلب عليه الحديث وهو فقيه، إلا أنه في الحديث أمكن، وربما غلب عليه الفقه وهو محدث، إلا أنه في الفقيه في الفقه أمكن. الشافعي كان فقيها وهو محدث ثقة، حتى وصف أن الشافعي لا يحفظ له خطأ في حديث قط. قالوا لا يحفظ للشافعي أنه أخطأ في حديث قط، وهذا ليس بلازم، كونه لم يحفظ له ذلك قد يكون حصل الخطأ ولم يحفظ عنه. المقصود أن الإمام أحمد وإسحاق هما من كبار الأئمة الذين جمع لهم الحديث والفقه على سعة واستقراء ودراية تامة رحمة الله عليهم جميعا. والإمام مالك مثلا هو أشهر بالفقه من الحديث، وهو فقيه محدث. والإمام الشافعي أشهر بالفقه من الحديث وهو فقيه محدث. والإمام أحمد هو فقيه وإمام في الحديث والفقه، وكذا الإمام إسحاق. والإمام إسحاق هو ابن راهويه، هكذا تعودنا أن ننطق به، وقد اختلفوا في ضبط الكلمة، فعند أئمة اللغة أو عند أكثر أئمة اللغة يقولون راهويه، ويقال عند بعض أئمة اللغة راهويا، ويقال عند بعضهم راهوي. فأكثر أئمة اللغة وبعض المحدثين على قوله راهوي، وأكثر أهل الحديث وجمهور المحدثين على راهوية، وبعضهم يقول من أهل اللغة راهوي، والأمر واسع ولله الحمد. والإمام أحمد وإسحاق جمع علمهما في الفقه والمسائل الإمام إسحاق ابن منصور الكوسج في كتابه مسائل الكوسج، وقد حوى هذا الكتاب مسائل الإمام أحمد ومسائل إسحاق، وفي أكثر المسائل يسأل إسحاق ابن منصور الإمام أحمد فيجيب الإمام أحمد في المسائل، ثم يعود إسحاق الكوسج ويسأل في نفس المسألة إسحاق، ففي الغالب يقول إسحاق هو كما قال، أي هو كما قال الإمام أحمد، وفي القليل النادر يقول ليس كما قال، يخالف الإمام أحمد. هذه المسائل تسمى مسائل الكوسج، وهو إسحاق ابن منصور الكوسج الإمام الثقة رحمه الله، جاء إلى الإمام أحمد وروى عنه تلك المسائل، فكان عبد الله ابن الإمام أحمد يروي بعض المسائل التي لم يسأل فيها أباه، يرويها عبد الله عن أبيه بواسطة إسحاق، بواسطة إسحاق. وفي هذا الكتاب مسائل الكوسج رتبه إسحاق بن منصور على أبواب الفقه، وهو من أجمع الكتب التي جمعت مسائل الإمامين أحمد وإسحاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فهو ما أنبأنا به إسحاق بن منصور الكوثد عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والدياب والجدة، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق. وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أنبأنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف.
قال: وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي قال: كأنه له كتاب جمع فيه الموقوفات. ونحن قلنا الموقوف في المصطلح هو قول الصحابي، فيقول ابن رجب: كأن الإمام الترمذي له كتاب صنفه في جمع الآثار الموقوفة، يقول: فكأنه في هذا الكتاب فصل القول في هذه الأسانيد. وأنا إلى وقت الآن لا أعلم هذا الكتاب ولا أدري شيئا عنه، وحتى الحافظ ابن رجب في كلامه يدل على أنه لم يقف على هذا الكتاب، فالله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ.
نعم، ما مضى من تلك الأسانيد لأقوال الأئمة، وذكر منهم الشافعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وسفيان الثوري، قال: هذه الأسانيد فيما يتعلق بآراء ومذاهب هؤلاء العلماء، فيما يتعلق بالمسائل الفقهية. وأما ما يتعلق في الحديث أو بالحديث من تصحيح أو تضعيف أو تعليل، فيذكر الآن أنه ينقل عن بعض الأئمة فيما يتعلق بعلم العلل تصحيحا وتضعيفا أو توثيقا للرجال أو تجريحا. قال رحمه الله تعالى:
وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل.
ما ناظرت به محمد بن إسماعيل،
ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة.
نعم. يقول رحمه الله تعالى أن ما كتبه فيما يتعلق في الحديث من علل وتصحيح وتضعيف، وما يتعلق بالرجال، إنما نقل ذلك من كتب العلل وكتب التاريخ. وكلمة كتب التاريخ إذا قالها المحدث فإن دلالتها تختلف عن دلالة معنى كتب التاريخ التي نعرفها. عندما نقول كتب التاريخ أي الكتب التي صنفت في ذكر الحوادث، كتاريخ البداية والنهاية، كتاريخ البداية والنهاية، وتاريخ الطبري، وغير ذلك من كتب التاريخ التي أصلا صنفت لذكر حوادث السنين. وربما تعرضت هذه الكتب كالبداية والنهاية والتاريخ للطبري، ربما تعرضت لذكر بعض الرجال توثيقا أو تجريحا، بل إن تاريخ البداية والنهاية مثلا لما كان مؤلفه من أئمة الحديث والعلل والرجال، وهو برع في هذا الفن والعلم، فإنه كثيرا ما يذكر ترجمة بعض الرواة في كتاب التاريخ في ضمن سرده لحوادث التاريخ. لكن أصل وضع الكتاب، كتاب التاريخ لابن كثير البداية والنهاية، تاريخ الطبري، تاريخ ابن الأثير، وهؤلاء كتب التاريخ عندهم الأصل أنها وضعت لمعرفة حوادث الزمان مرتبة على السنين، ثم دخلت سنة كذا وكذا فكان فيها كذا وكذا. وأما إذا أطلقت كلمة كتب التاريخ من المحدثين من أئمة الحديث والعلل، أو يقال فلان ألف تاريخ كذا وكذا في الرجال، فالمراد بكتب التاريخ الكتب التي تجمع جمعا من الرواة على وصف مقصود للمؤلف. هذه الكتب هي كتب التاريخ، أي كتب الرجال جرحا وتعديلا، وتسمى من زمن السلف تسمى بكتب التاريخ. فالإمام البخاري له التاريخ الكبير مثلا، لا يذكر الأحداث حصل كذا سنة كذا وكذا، لا علاقة له بهذا. إنما كتاب التاريخ الكبير للبخاري مثلا يجمع الكلام في الرواة، روى عن من وروى عنه من، سمع من من ومن ولم يسمع ممن، وربما ذكر ترجمته توثيقا أو تضعيفا أو تجريحا، لكنه في الغالب في التاريخ الكبير في الغالب يتكلم عن الراوي أنه سمع من فلان أو لم يسمع، وروى عن من وروى عنه من. وقد صنف الإمامان الجليلان أبو حاتم وأبو زرعة كتاب الجرح والتعديل، ولم يصنفاه على سبيل التأليف أنهما ألفاه، وإنما روى ابن أبي حاتم قولهما في الرواة في كتابه العظيم الجرح والتعديل، وهو أفضل وأوسع من تاريخ البخاري الكبير. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله يذكر هناك روى عن من وروى عنه من، وفي القليل يذكر الجرح والتعديل، بينما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم فيجمع في هذا الكتاب بين الأمرين، يجمع بين فائدة البخاري روى عن من وروى عنه من، ويزيد عليه أنه يذكر في كل راو التوثيق والتجريح، إما عن أبي حاتم وأبي زرعة، وإما عن العلماء قبلهما، وإما عنهما وعن غيرهما من أهل العلم. فهو بهذا يفوق جدا كتاب التاريخ للإمام البخاري. إذن الحاصل عندما نقول كتاب التاريخ أو كتب التاريخ المصنفة لعلماء الحديث والعلل، إنما نعني بذلك كتب التراجم التي تذكر الرواة. ولماذا سموها بكتب التاريخ؟ لأن لها علاقة مباشرة بالأحداث وبمعرفة الأزمان. ولذلك كانوا يقولون إذا أردت أن تعرف كذب الراوي فخذه بالتاريخ. وكانوا يسألون الرواة متى سمعت هذا من فلان، فيقول سنة كذا، لأنه لا يفهم أن المحدث يعرف التواريخ، فيقول سمعته سنة كذا، ويكون هذا الراوي قد مات قبل هذه السنة بقليل أو كثير، فيظهر من ذلك كذب الراوي أو خطأه، لأنه ممكن يقول هذا على سبيل النسيان والخطأ. إذن فكتب التاريخ هي الكتب التي وضعت لبيان حال الرواة، وعلاقتها بالتاريخ ظاهرة، لأنهم يسألون سمع منه سنة ماذا، سنة كذا أو سنة كذا. ومن دقة علماء الحديث أن بعض الأئمة يقول سمعت من فلان سنة كذا، وربما قال سمعت من فلان منذ 30 سنة. ماذا يقصدون بهذا؟ لماذا يقصدون هذا؟ وأحيانا بعض طلاب العلم يقول سمعت الشيخ من 20 سنة. ماذا يقصدون بذكر التواريخ؟ يقصدون زيادة التثبت، أي أن المتكلم متثبت فيما سمع من الشيخ إلى حد أنه يذكر السنة. وبعض أئمتنا قديما وحديثا يقول سمعت منه سنة كذا ونحن نمشي في الطريق، فيأتي من يسيء الظن ويقول لماذا يذكرون التاريخ؟ وقد يكون هذا من باب الثناء، لما يقول سمعت من 20 من 25 قد يكون هذا من باب الثناء، نعم، لكنهم رضي الله عنهم يقصدون من ذلك بيان التثبت والإتقان، أنه متقن لما سمع ويدرك ذاك الزمان والوقت الذي سمع فيه الشيخ. ولما نقول مثلا تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، هذا الكتاب أيضا يجمع فيه الرواة، وشرطه الذين دخلوا بغداد فاستقروا فيها، أو الذين ماتوا في بغداد، أو الذين مروا على بغداد، وهذا مصنف عظيم جدا. إذا أدركتم أن بغداد في وقت من الأوقات أو في زمن كانت هي مقر الخلافة، فكان مرور الناس وكانت عاصمة دار الإسلام. كذلك مثلا ابن عساكر ألف كتابه العظيم في أكثر من 80 مجلد، ولا أعلم كتابا مصنفا في هذا الزمان أكثر مادة من تاريخ دمشق، بلغ إلى الآن وتمت طباعته في 80 مجلد، بل تزيد، 80 مجلد كلها في الرجال أصالة، وتتعرض للأحداث عرضا. وقد ألف الإمام ابن عساكر تاريخ دمشق، وشرطه فيه أن يذكر من كان من الدمشقيين أو من مر بها أو من مات فيها. لذلك تجد فيه كثيرا من الرواة لا يذكرهم غيره. كذلك كتب التاريخ التي صنفها الإمام الذهبي في الرجال ككتابه العظيم المفيد تاريخ الإسلام، وقد طبع هذا الكتاب في 54 مجلد. ثم اقتطع منه ولخصه في كتابه سير أعلام النبلاء، فسير أعلام النبلاء مقتطع من تاريخ الإسلام للإمام الذهبي. وينبغي على طالب العلم، أعني علم الحديث، أن يكون عنده دراية عن كتب التاريخ بالمعنى الذي ذكرته. وهذه الكتب هي كتب الرجال والعلل، وعلى رأسها تهذيب الكمال للإمام المزي، وهو من أوسع الكتب التي جمعت رجال الكتب الستة، رجال الكتب الستة، وزاد عليها الإمام المزي. فالكمال ليس للإمام المزي، وجمع في الكمال كتب الرجال الستة، وفاته شيء من هؤلاء الرواة، فجاء المزي وألف كتابه العظيم تهذيب الكمال، أراد أن يهذب الكمال الذي ألف قبله، فجاء كتابه أفضل من الأصل، إذ زاد على الكمال بقدر الثلثين، وهذا يسمى بتهذيب الكمال للإمام المزي رحمه الله. ولما طال الكتاب جدا لخصه الإمام الحافظ ابن حجر وسماه تهذيب التهذيب. إذا أصله الكمال، ما هو الكمال للمقدسي؟ الكمال للمقدسي اللي هو الأصل، فهذبه المزي وسماه تهذيب الكمال. ثم هذب تهذيب الكمال الحافظ ابن حجر وسماه تهذيب التهذيب. ثم لخصه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. هذه أمهات كتب التاريخ، كتب التراجم والعلل. التاريخ للبخاري، التاريخ الكبير، طبع في 8 مجلدات، وأشرف على طباعته الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله، وطبع في 8 مجلدات، والجر 8 مجلدات، 9 مع الفهرس، ما تعملش زي عبد الرحمن أو إذا كنا نواه. ثم الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو من أفضل الكتب في هذا الباب، كما قلت هو أفضل من تاريخ البخاري وبينت السبب. كذلك التمييز للإمام مسلم، والضعفاء للإمام البخاري، والضعفاء لابن عد، والضعفاء للعقيلي، كتاب الكامل لابن عدي، وشرطه في كتاب الكامل شرطه أن يذكر فيه الضعفاء، الراوي الضعيف في الغالب، في الغالب، وربما ذكر الثقة ووثقه أو قال هو صدوق، لكن الغالب في تراجم الكامل لابن عدي أنهم في الغالب الضعفاء. كذلك صنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما قلت التاريخ وسير أعلام النبلاء، وصنف رحمه الله الميزان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، واستدرك عليه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في كتابه القيم لسان الميزان. هذه أمهات كتب التاريخ على المصطلح الذي ذكرته لكم في معنى كتب التاريخ. فعلى رأسها أقول وأفضلها على الإطلاق، بل في حفظي لا يوجد كتاب في الجرح والتعديل أفضل من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وفيه جمع علم شيخيه، علم أبيه أبي حاتم وعلم شيخه أبي زرعة. هذا الجرح والتعديل، وفي الغالب وفي جل الرواة يتوافق الشيخان أبو حاتم وأبو زرعة، حتى تجرأ بعض السفهاء من أهل البدع وبعض الجهلاء فقدحوا في أبي زرعة وأبي حاتم لكثرة كلامهما في الرجال. وأبو زرعة أهدأ نفسا وأقرب للاعتدال من أبي حاتم، وأبو حاتم عنده في بعض الرواة شدة، وهو ضنين بكلمة ثقة، قل أن يطلقها، وربما ضعف رواة وثقهم أحمد ويحيى وإسحاق. ولذلك قال الذهبي من وثقه أبو حاتم فقد جاوز القنطرة. وعلى سبيل الندرة وأندر منها ربما حكم لبعض الرواة بكونه صدوق وهو ضعيف، هذا على أندر من الندرة، حتى أن الحافظ ابن حجر عندما يرى شيئا من هذه الندرة العجيبة التي تصدر من أبي حاتم يقول والعجب من أبي حاتم كيف قال هذا عن هذا الراوي، وهو معروف أنه ضنين جدا بكلمة ثقة، ويوثق أو يقول عن فلان صدوق وفلان كذا وكذا، فيقال له يحتج بحديثه يقول إنما الحجة شعبة وسفيان وفلان وفلان. أما أبو زرعة فهو إلى الاعتدال في الرواة أقرب من أبي حاتم، وكثيرا ما يتفق الشيخان أبو زرعة وأبو حاتم، حتى أن بعض أهل العلم يوثقون الرجل لمجرد رواية أبي زرعة عنه، يقولون فلان لا نعلم أحدا وثقه ولكن روى عنه أبو زرعة فهو ثقة. وقد اعتمد بعض أئمتنا على ذلك، منهم شيخ الإسلام الألباني فقد جرى على ذلك وجعلوا هذا قاعدة النظر، فيه نظر، جعلوا هذا قاعدة، هذا فيه نظر، ربما يمشى هذا في بعض الأحوال، لكن أن تجعل قاعدة وقد تبناها بعض علمائنا ففي هذا نظر وتوقف. ولما تجرأ أهل البدع على أمثال أبي حاتم وأبي زرعة لكثرة جرحهما أو لشدة ربما وقع فيها، فانتشر الخبر بين السفهاء بالقدح في أبي حاتم وأبي زرعة. فيروي الإمام ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم بن وارة، يروي الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن محمد بن مسلم بن وارة، يقول ابن أبي حاتم سمعت محمد بن مسلم يقول رأيت في المنام أبا زرعة، فقلت ما فعل أو ما فعل بك؟ قال وقفت بين يدي الله، فقال لي تضرعت بالكلام، ورواه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح من طريق محمد بن إسحاق السراج وهو ثقة إمام الحجة، وتابع الإمام ابن أبي حاتم كلاهما يرويانه عن ابن وارة، فقال هناك في الحلية قال لما لم تتورع في الكلام في عبادي؟ قال فقلت يا رب لأنهم حاولوا دينك، أرادوا أن يفسدوا دينك فتكلمت فيهم، فقال لي صدقت. هذا لفظ محمد بن إسحاق السراج هناك في الحلية لأبي نعيم. قال ابن وارة واللفظ لابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وليس فيه قال صدقت، فقال ألنشقوه بأبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله. قال ابن وارى: فوقع في نفسي أن أبا عبد الله سفيان الثوري، وأن أبا عبد الله مالك بن أنس، وأن أبا عبد الله أحمد بن حنبل. وقد كان الإمام أحمد من إجلاله لأبي زرعة يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبو زرعة إذا دخل بغداد أقام عند أبي، وكان أبي يقول: إني تركت النوافل واستعوذت عنها بمذاكرة أبي زرع. ومن تعظيم الإمام أحمد، وكان هذا أبو زرع الإمام قد أدرك الإمام أحمد وهو شاب، وكان الإمام أحمد يجله جدا مع صغر سنه بالنسبة للإمام أحمد. قال عبد الله: سألت أبي من الحافظ، وفي بعض الكتب من الحفاظ، فقال: فتية كانوا عندنا ثم تفرقوا، أي رجعوا إلى بلادهم. قلت: من؟ قال: محمد بن إسماعيل هو البخاري، وعبيد الله بن عبد الكريم هو أبو زرع. إذن هؤلاء الأئمة لا يمكن لطالب العلم أن يدرك علم العلل إلا أن يعايش كتب التاريخ بالمعنى الذي ذكرته، أو بمعنى أدق كتب الرجال. فليس هناك كتاب في هذا الفن أفضل وأقوى حسب علمي من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وكثيرا ما يتفق أبو زرعة مع أبي حاتم، وربما اختلف في بعض الرواة، وفي الغالب يوثق أبو زرعة ويضعف أبو حاتم. هذه الكتب، كتب الرجال، هي أصل لا بد من الرجوع إليه في بابين. الباب الأول في معرفة الرواة توثيقا وتجريحا، والباب الثاني في معرفة الحديث المعلول. لذلك صنف ابن أبي حاتم عن شيخيه في كلا البابين، صنف في الرجال وهو كتاب الجرح والتعديل، وبعض الرواة ينفرد بتوثيقهم ابن أبي حاتم من الطبقة الذين روى عنهم ابن أبي حاتم، أو كاتبوه، أو سمع منهم أبو حاتم وأبو زرعة ولم يوثقوه، فينفرد أحيانا ابن أبي حاتم بتوثيق هؤلاء، يقول: كتبت عنه وهو صدوق، ويقول: كتبت عنه وهو ثقة. وربما يخالف ابن أبي حاتم أباه فيقول أبوه صدوق ويقول هو ثقة. هذا منهج لتعرف عن كل كتاب من هذه الكتب لتعرف عنه شيئا من منهجه في التأليف والتصنيف. فأقول ابن أبي حاتم صنف في البابين، صنف في الرواة الجرح والتعديل، وصنف في التعليل في تعليل الأحاديث كتابه العلل، وكلا الكتابين فيه مسائله عن أبيه وعن أبي زرعة. وكتاب العلل يذكر مسائله لأبي حاتم أبيه ولأبي زرعة، وربما يذكران وجه الخلاف في الرواة، أرسله فلان وصله فلان، وربما يحكمان على الحديث بكونه باطل دون أن يبين العلة في بطلانه. فلا يمكن لطالب العلم أن يستغني عن هذين الكتابين، بل لا يمكن للعالم أن يستغني عن هذين الكتابين في الرواة وعلم العلل، الأول الجرح والتعديل والثاني العلل كلاهما لابن أبي حاتم. ثم ليس في الدنيا كما يقول الحفاظ كالإمام الذهبي والمزي وابن حجر، ليس في الدنيا كتاب في العلل أوسع من كتاب الدارقطني، كتاب العلل للدارقطني رحمه الله. وقد كان سأله تلميذه في علل الأحاديث فكان يملي عليه العلل من حفظه. يقول الذهبي إن صح وقد صح وإسناده صحيح، قال الذهبي إن صح أن الدارقطني أملى هذه العلل من حفظه فلا أعلم في الدنيا أحفظ منه. يقول العلامة ربيع بن هادي المدخلي، يقول ومن العجيب أننا الآن يعثر علينا بمجرد القراءة في العلل أنك ربما تجد الإمام الدارقطني يسأل عن حديث فيملي فيه 50 صفحة من حفظه، يذكر الرواة في ماذا اتفقوا وفي ماذا اختلفوا، ويذكر عن الراوي الواحد الأوجه التي اختلف عنه فيها. يقول الشيخ ربيع وهذا من العجيب العجب أن يملي هذا من حفظه. أقول وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذه الكتب الآن تفهمون شرط مؤلفيها وطريقة التأليف، لا سيما هذه الكتب الكبيرة، فيعيب طالب العلم أن لا يدركها. كما بينت لكم الآن تاريخ دمشق وشرط ابن عساكر فيه، وتاريخ بغداد وشرط الخطيب فيه، والتاريخ الكبير للبخاري وشرطه وطريقته فيه، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وطريقته ومنهجه فيه. والكمال مع تهذيبه، مع تهذيب التهذيب، مع تقريب التهذيب. وتاريخ الذهب الكبير وما استخلصه من التاريخ الكبير في سير أعلام النبلاء وما ألف في كتاب في الضعفاء كضعفاء العقيلي وضعفاء الضعفاء الصغير للبخاري، وبينت شرط ابن عدي في الكامل، الكامل لابن عدي. كذلك الكتب المصنفة في الثقات، بغض النظر عن ضبط أصحابها لشرطهم أو لتوثيق الرجل أو عدمه، كالثقات لابن حبان. وما يتعلق بهذا الكتاب من أن ابن حبان يوثق، يتساهل في بعض الرواة وينفرد بتوثيقهم ولا يتابع على التوثيق فيهم. كذلك معرفة الثقات للعجلي، فحاله قريب من حال ابن حبان وهو أحسن منه حالا، ولذلك تجد بعض الرواة لا يوثقهم أحد إلا ابن حبان والعجلي. ابن حبان في كتاب الثقات، والعجلي في معرفة الثقات، وكلاهما رحمة الله عليهما متساهل. والكتب التي ألفت باعتبار وبنسبة البلاد كتاريخ نيسابور للإمام الحاكم، هذه كتب مصنفة باعتبار البلاد كتاريخ دمشق وتاريخ بغداد، كذلك على هذا الشرط تاريخ نيسابور للإمام الحاكم. فتاريخ نيسابور مظن للطبقة المتأخرة عن رجال الكتب الستة. وقد جمع الحاكم في تاريخ نيسابور جمع الشيوخ الذين عاشوا في نيسابور، وجمع في هذا الكتاب كثيرا من شيوخه. فإذا عرفت ذلك سهل عليك، إذا عرفت الراوي هل هو أخرج له الستة، أن تبحث عن ترجمته في كتب التي اشترطت الكتب الستة كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. وإن كان هذا الراوي من الطبقة المتأخرة في شيوخ الحاكم فتبحث عنه في الكتب التي جمعت هذه الطبقة كتاريخ نيسابور للإمام الحاكم رحمه الله. وإذا كان الراوي من القراء الحفاظ، حفاظ وقراء القرآن، تبحث عنه في كتب التاريخ التي صنفت معرفة القراء، ككتاب النووي رحمه الله معرفة القراء الكبار، فإنه جمع واستقرأ كثيرا من القراء الذين هم من علماء الحديث وعندهم باب وعندهم استقلال في الرواية بالقرآن ومعرفة القراءات. ومنهم من ألف في التاريخ باعتبار ما غلب على العالم، منهم من ألف في الفقهاء، منهم من ألف في المحدثين، منهم من ألف في القضاة. فطالب العلم لا بد أن يكون على علم إذا أراد دراسة علم الحديث والعلل أن يكون على علم تام بكتب التاريخ التي هي بمعنى كتب الرجال كما بينت وشرحت. وأنا حاولت أن أقرب لكم يعني أهم الكتب التي صنفت في الرجال، وربما يحتار طالب العلم في راو لأنه كان مقلا من الرواية فأهمل ذكره، أو لعله ذكر في كتب لم تصل إليها، وهذا في الغالب يكون في الطبقة المتأخرة، لا سيما الرواة الذين كانوا في أواخر القرن الثالث، في أواخر القرن الثالث. ربما يعثر عليك أن تحصل على ترجمة بعضهم. العلامة الشيخ مقبل رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا له كتابان مفيدان في الباب، فقد جمع رجال الحاكم، جمع رجال الحاكم وجمع رجال الدارقطني، جمع الشيخ الرواة الذين روى عنهم اللي هم شيوخ الحاكم وشيوخ الدارقطني، لأن الشيخ حقق المستدرك للحاكم فكان يتعب في البحث عن تراجم شيوخ الحاكم، فجمع شيوخ الحاكم في كتابه، وهو كتاب مفيد ولكنه مقتضب مختصر، غالبا ما يكتفي بترجمة الذهبي لأحد شيوخ الحاكم ولا يتوسع. وربما وثق العلامة مقبل بعض الرواة من ترجمة الذهبي له، والترجمة لا تؤدي إلى التوفيق، لكن هذا على سبيل الندرة أو القلة. وجمع الإمام العلامة المحدث حماد الأنصاري رحمه الله في كتابه القيم رواة الإمام الطبراني، وكان المقصود من هذا أن يسهل على طلاب العلم معرفة الرواة الذين لم نجد لهم توثيقا، أو يعثر أن نجد لهم توثيقا إلا عند الإمام الذهبي. وينبغي أن يتفطن طالب العلم عندما يقول الذهبي فلان محدث هذا لا يستلزم التوثيق، فهناك من الرواة من وصف بالحفظ أو بأنه محدث ولكنه ضعيف، لذلك لا ينبغي أن يؤخذ الكلام بالتوثيق على الإطلاق، يدقق في الكلمات في هذا الباب ويراعى في هذا هل وثق هذا الرجل قبل الإمام الذهبي أحد من العلماء ونحو ذلك من القرائن. هذا درس فيه جمع على سبيل الإجمال لما قصد الإمام الترمذي بقوله أنه جمع ما يتعلق في الحديث والعلل من كتب التاريخ، يقصد ما بينت وسردنا ما بدأ به التصنيف في التاريخ من زمن البخاري وهكذا إلى زمن الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع. أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد ابن إسماعيل.
يقول: وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد ابن إسماعيل. عدل من قوله سألت إلى ناظرت. لماذا؟ لأن الترمذي كما قلت في العلل الكبير الذي سندرسه إن شاء الله بعد هذا الكتاب يسأل شيخه البخاري عن بعض الرواة وربما خالفه، ويسأله عن بعض الأحاديث وربما خالفه. لذلك تجد هذا هناك في التاريخ الكبير، تجد أن الإمام الترمذي في الغالب يسأل ولا يتعقب شيخه، وفي القليل أنه بعد أن يبين جواب شيخه يستدرك ويصحح أو يضعف. وقد كان الإمام الترمذي من التلامذة الذين كانوا ملازمين للإمام البخاري، وقد بينت هذا في البداية ولله الحمد والمنة. نعم.
ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة.
قال: ومنه ما ناظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن، يقصد الإمام الدارمي أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، شيخ الشيخين، شيخ البخاري ومسلم، أخرج له مسلم في الصحيح وأخرج له البخاري في غير الصحيح، وهو إمام متقن يذكر كلامه في العلل والحديث الإمام الترمذي رحمه الله. قال:
ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة.
أبو زرعة شيخ الإسلام، الإمام أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم. يقول إسحاق: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فلا أصل له. ويقول بعضهم: أبو زرعة لم يخلق مثله في علم العلل. وقد سئل رفيق عمره وقرة عينه، سئل أبو حاتم عن أبي زرعة، قال: إمام. وقال: لا أعلم أحدا بقي يعلم هذا العلم إلا أبو زرعة. الإمام الترمذي بحكم ملازمته لشيخه البخاري أكثر ما ذكره في التاريخ الكبير هو من كلام شيخه البخاري، حتى قال بعد ذلك كأنه يفضل، قال:
وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان،
بخراسان
في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد ابن إسماعيل رحمه الله تعالى.
سبحان الله. يفضل الإمام البخاري على علماء الزمان، على علماء زمنه، وهو رأى أبا حاتم وأبا زرعة وكذا. ابن أبي حاتم لما ألف الإمام البخاري كتابه التاريخ الكبير، وقد بينت لكم شرطه فيه، ولما اطلع ابن أبي حاتم على التاريخ الكبير أحضر لابن أبي حاخم نسخة من التاريخ الكبير وأعطاها لأبيه ولأبي زرعة، فانتقد فيها أشياء أخطأ فيها البخاري. وهذا كتاب لابن أبي حاتم له أسماء، منها بيان خطأ البخاري، بيان خطأ البخاري يذكر كلام البخاري ثم يذكر كلام أبي حاتم وكلام أبي زرعة، وربما وافق البخاري وربما خالف، وربما انتقد أبو حاتم البخاري ووافق أبو زرعة البخاري، وربما وافق أبو زرعة أبا حاتم الرازي. من طالع وعاش في كتب العلل يستشعر استشعارا قويا جدا أن أبا حاتم وأبا زرعة لا يقلان أبدا عن رتبة البخاري في العلل، إن لم يكونا كذا وكذا. وهذا يظهر جدا في الأحاديث التي يصححها البخاري وينتقدها الشيخان أبو حاتم وأبو زرعة. وكان الإمام أحمد يجل أبا زرعة جدا، وكان إسحاق وغيره يثنون على أبي زرعة ثناء عظيما، وكذا على الإمام البخاري. وكلام أبي زرعة في العلل أوسع بكثير وأوضح بكثير من كلام البخاري، وكلام البخاري في العلل مقتضب، بينما كلام أبي حاتم وأبي زرعة فيه من التوسع ما ليس في كلام الإمام البخاري. وكلام الدارقطني في العلل أوسع جدا من كلام جميع هؤلاء، على تساهل عند الدارقطني في التوثيق كما يقول الشيخ الألباني وغيره، إلا أن كلام الدارقطني في العلل أوسع جدا وأبين من كلام الثلاثة. وقبل هؤلاء كلهم الإمام أحمد، فله كلام مفيد وقوي جدا في العلل يذكره الخلال ويذكره عبد الله عن أبيه، ويذكره بعض تلاميذ الإمام أحمد كابن هانئ، وكلهم ولله الحمد إمام وصاحب سنة، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا وألحقنا ربنا بالصالحين. أعد كلام الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: ولم أرى أحدا بالعراق
ولم أرى أحدا بالعراق
ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد ابن إسماعيل رحمه الله تعالى.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث.
وإنما حملنا، نقف عند قوله رحمه الله: وإنما حملنا على ذلك كذا كذا إلى آخر ما ذكر. طيب، أريد الآن من كان عنده سؤال، من كان عنده سؤال في الدرس لا تأتوا بسؤال خارج الدرس، حددوا سؤال في الدرس لأنه الدرس في هل أرهقتكم؟ نعم. طيب لا بأس لا بأس. نعم، لذلك أنا أريد لو كان حد له سؤال في الدرس ربما احتجتم إلى شيء. نعم يا محمد. أبو حاتم رضي الله عنه عنده شيء من التشدد، وهو ضنين بكلمة صدوق، ضنين بكلمة ثقة. رواة يوثقهم الإمام أحمد يقول عنهم أبو حاتم يكتب حديثه. ابن أبي حاتم ليس مقلدا لأبيه، في الرواة الذين هو باشرهم ابن أبي حاتم كتب عنهم، يقول سألت أبي قال كتبت عنه، ولم يوثق يسكت. يقول أبو حاتم وهو صدوق أو هو ثقة لأنه باشره، جمع مروياته. وبعض الرواة يقول أبو حاتم صدوق، يقول ابن أبي حاتم ثقة. وهذا من اختلاف العلماء، لأن ابن أبي حاتم إمام من أئمة الجرح والتعديل، ليس مجرد أنه ينقل، في بعض الرواة ينقلون عن شيوخهم وليسوا معروفين بالإتقان. يعني مثلا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني يروي عنه المصنف هذا تلميذه إسحاق ابن إبراهيم، أي هذا قالوا كان صغير السن لكن هو المصنف، فلذلك تكلموا في بعض الأحاديث المصنف بسبب هذا. لكن ابن أبي حاتم إمام متقن، وهنا له اجتهاده. واضح؟ نعم.
في تهذيب للمحمد بنجد التوفيق، يقول قال أحمد كذا أو قال، بنرجع للإسناد من هذا الإمام بنجد فيه بعض.
جيد، سؤال مفيد. سئل الشيخ الألباني هذا السؤال. الشيخ الألباني له في أشرطته من العلم في مسائل لا توجد في كتبه، فلا ينبغي لطالب العلم أن يهمل أشرطة الشيخ الألباني، بل إن في أشرطة الشيخ رحمه الله علما عظيما جدا لا يقل أو لا تقل أهميته عن علم الشيخ في كتبه، وإن كان من البديهي جدا أن الكتب يكون فيها الأمر أقعد وأحوط. لذلك كان يأبى الشيخ أن تطبع كتبه التي فرغت من الأشرطة، وكان الشيخ مقبل ينهى ويقول لا أحل لأحد أن يفرغ أشرطتي ثم يجعلها كتبا للناس. وكلاهما مصيب، لأن الإنسان في باب التصنيف والكتابة يختلف في إلقاء الدرس، فإن الحفظ يخون صاحبه في كثير من المواضع، مثل ما ذكرني بعض إخواني قال لي أنت قلت في الدرس اللي مضى أبو صالح باذام، أبو صالح ذكوان، لكن سبحان الله زل اللسان. سئل الشيخ الألباني هذا السؤال الذي سأله أخوكم الآن لي، أننا نجد كلاما في الجرح أو التعديل في كتاب كتهذيب الكمال وينسبه للإمام أحمد أو لغير الإمام أحمد، طيب ثم نرجع فنجد أن الإسناد لا يثبت، أن الإسناد يعني مثلا يذكر في التهذيب الكمال شيء يذكر شيئا من توثيق أحمد أو تجريحه، يقول وقد ذكر ابن عدي، ترجع لابن عدي في الكامل، ابن عدي له شيوخ ضعفاء، فتجد أنه لم يثبت هذا عن الإمام أحمد. وسئل الشيخ الألباني وأحيانا لا نجد أصلا لا نجد إسنادا لهذا القول، فقال الشيخ يكفينا فيما لم نعرف ضعفه، يكفينا الاعتماد على هذه الكتب والأقوال التي تلقاها العلماء بالقبول. يقول الشيخ فإن قبول العلماء لهذه الأقوال مما يعطي النفس طمأنينة وثقة في قبولها وإن لم نقف على أسانيدها. وأما إذا وجدنا الإسناد ووجدناه ضعيفا فعندئذ نتوقف فيه. وخالفه الشيخ مقبل، والصواب مع الشيخ مقبل. فسئل الشيخ مقبل هذا السؤال فقال يجب أن نبحث عن صحة السند لهذا الإمام، فإن صح أو ضعف عمل به إما بالصحة أو بالضعف، وإن لم يصح ترك، وإن جهلنا ولم نقف على الإسناد فعندئذ لا يجوز لنا أن نعتمد على ذلك. لذلك تكلم العلامة الشيخ مقبل، تكلم في هذا الذي ينسب إلى شعبة، قال كفيتكم تدليس ثلاثة. قال الشيخ مقبل لم يثبت، وهو كما قال لم يثبت، ولكن ثبت. يقول الشيخ مقبل أيضا وهو كما قال ثبت أن شعبة لم يكن يروي عن المدلسين إلا ما صرحوا بالسماع. وأما كفيتكم تدليس ثلاثة فلم يثبت هذا عن شعبة، هكذا قال العلامة الشيخ مقبل بخلاف قول العلامة أستاذه وشيخه وشيخ شيوخ أهل السنة الشيخ الألباني، فقال أن شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة. فالشيخ الألباني يسلك مثل هذا إذا لم يجد سندا ضعيفا، والشيخ مقبل لا يقبل هذا إلا أن يثبت بسند صحيح. وقول مقبل وهو تلميذ العلامة الألباني وهو من أنجب تلامذة الألباني، هو والعلامة ربيع بن هادي من أنجب تلامذته، وكان يثني عليهما ويقول نحمد الله أن سخر الله لهذه الدعوة عالمين جليلين فاضلين، هكذا قال في تلميذيه رحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام خير. الحاصل أنه إذا كان السند ضعيفا وجب التوقف، وإذا لم يثبت السند لا نعرفه بصحة أو ضعف كذلك وجب التوقف، وهذا أصح. واضح؟
يكون أن يبحث عن سند كل إمام فيه.
كان الشيخ محمد عمرو ابن عبد اللطيف، وأنا سبحان الله دائما إذا ذكرت محمد عمرو أقول حفظه الله، قبل أن يموت بأسبوع قلت هنا رحمه الله، تذكرون مات بعدها بأسبوع. وهذا الرجل من أتقن الناس في علم العلل على كذا وكذا وكذا وكذا، والله يغفر لنا له وله، ودار بيني وبينه ما دار وأفضى إلى ما قدم، وكان يعتذر في عدم الرد على أهل البدع ويقول أنا أخاف، وكان يقول أنا أخاف من هؤلاء لا أحتمل ضرره، وهذا من أدبه وإنصافه ومن ضعفه، ونسأل الله أن يغفر له. كان الشيخ محمد عمرو يقول أننا لا بد أن نرجع إلى الأصول، والأمر كما قال الرجل. إيش يعني نرجع إلى الأصول؟ يعني مثلا تهذيب الكمال ينقل كلام الإمام أحمد، ينقل كلام ابن كلام ابن عدي، ينقل كلام العقيلي، ينقل كلام البخاري، لابد أن ترجع إلى الأصول. نعم، لماذا؟ أقول لسببين. الأول لتثبيت النسبة، الثاني وهو مهم جدا للتدقيق اللفظي. ربما ذكر الإمام الذهبي أو غيره الكلام بمعناه، فإذا رجعت إلى الأصل تجد أن المعنى، يعني مثلا ربما يقول الذهبي في حديثه مناكير قاله البخاري، ترجع إلى البخاري تجد البخاري يقول منكر الحديث، هذا تختلف دلالته عن هذا. والشيخ الألباني ينبه على هذا، يقول إن الرجوع للأصول لا بد منه، والشيخ مقبل في كتبه ينبه على هذا، يقول إن الرجوع للأصول مهم لتثبيت النسبة ثم لضبط اللفظ. إلا أن ينقل عن كتاب بإسناد ويتعذر عليك أن ترجع إلى الكتاب لعدم وجوده، فتعتمد على الإسناد الذي يذكره ابن حجر أو الذهبي أو المزي أو غيرهما. واضح؟ نعم نعم. نعم، نقد أبي حاتم لحديث في البخاري للمتن ليس نقدا للحديث من كل الطرق. يقول أبو حاتم حديث باطل، يقول ابن أبي حاتم يعني من هذا الوجه، فهمت قوله؟ يعني فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا رواه البخاري، جاء من بعض رواية الكذابين والضعفاء. يقول أبو حاتم في الوجه ذاك الضعيف حديث باطل، يعقب عليه ابن أبي حاتم أحيانا يقول من هذا الوجه. الشيخ الألباني يقول وهذا أمر لا بد لطالب علم العلل أن ينتبه له، ربما قال أبو حاتم حديث باطل يقصد من هذا الطريق ولا يبين، وربما يقصد بطلانه من طريق الصحابي، باطل من حديث أنس صحيح من حديث عائشة. واضح؟ هذا كله يعرف من معايشة كتب العلل ومن العمر في طلب العلم في هذا العلم العظيم. واضح؟ لكن طالب العلم يجد حديث في الصحيحين، وتجد أبو حاتم في العلل يقول حديث باطل كذب، الشيخ الألباني يبين يقول نعم من هذا الوجه فيرويه فلان وهو متهم، ولكن الذي عند البخاري من وجه آخر. ولذلك ابن أبي حاتم ربما بين وربما سكت، يقول من هذا الوجه. واضح؟ نعم، الذهبي ربما فعل هذا، الذهبي في سيرة أعلام النبلاء وفي التاريخ يقول فلان لم أجد من جرحه فمحله الصدق. والعلامة أحمد شاكر لما علق على التاريخ الكبير للبخاري يقول في بعض الرواة ذكره ابن أبي حاتم والبخاري فلم يذكر فيه جرحا فهو ثقة، استدرك عليه الألباني ومقبل ابن هادي الواجعي وكذلك العلامة الشيخ ربيع، قالوا هذا لا يلزم أن يكون ثقة، بل لو كان ثقة لصدعوا بتوثيقه، وكذا قال محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله، قال هذا ووافق هؤلاء العلماء الكبار وهو من طلاب العلم الأقوياء رحمة الله عليه. فهم علي؟ جيد. إذن ليس الأمر كما قال الإمام الذهبي في بعض الرواة لم أجد فيه تجريحا فمحله الصدق، قد قال هذا رحمه الله في بعض الرواة هناك في التاريخ وفي سير عالم النبلاء. وأحمد شاكر الإمام المحدث المصري الشيخ أحمد شاكر ذكر هذا في التاريخ الكبير عن بعض الرواة، وربما في بعض تخريجاته للمسند وغير المسند يقول لم أجد فيه جرحا فهو ثقة، ليس كذلك، هذا غلط. لكن هناك قرائن ربما تقع في نفس المحدث أن يقبل حديثه، وقد سبق الكلام في مثل هذه القرائن، لكن أن تجعل قاعدة لا، كما يقول إماما علم الحديث والعلل الألباني والشيخ مقبل ومعهم العلامة المحدث الشيخ ربيع حفظه الله. واضح؟ نعم. غيره؟